الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم نظريات الاتصال. الإعداد والتقديم الدكتور محمد عبد الوهاب الفقيه. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلاب قسم الإعلام بجامعة العلوم والتكنولوجيا، أتمنى لكم أوقات سعيدة مع هذه المحاضرة التي هي بعنوان نظريات المعرفة المكتسبة من وسائل الإعلام والمفسرة للعنف في وسائل الإعلام. هذه النظريات جاءت بعد نظريات التأثير المعتدل ونظريات التأثير القوي والتأثير المعتدل لوسائل الإعلام. هذه النظريات جاءت لتهتم بالمعرفة التي يكتسبها الناس من وسائل الإعلام، وهي نظرية التماس المعلومات Information Seeking، ونظرية فجوة المعرفة اللي هي Knowledge Gap Theory، ونظرية تمثيل المعلومات Information Processing، ونظرية تحليل الإطار الإعلامي اللي هو الأجندة فريمينج. تعالوا بسرعة أشرح لكم ماذا يعني هذا المفهوم الأول، نظرية التماس المعلومات. هذه النظرية تركز على سلوك الفرد في بحثه عن المعلومات من مصادر الاتصال المختلفة، والتعرف على العوامل التي تؤثر في هذا السلوك. وتسعى هذه النظرية إلى اختبار فرضية مؤداها أن التعرض الانتقائي للأفراد يجعلهم يختارون المعلومات التي تؤيد اتجاهاتهم الراهنة، وأن هناك عوامل عديدة يمكن أن تؤثر على اختيار الفرد للرسائل الاتصالية التي يتعرض إليها، وكذلك استخدام المعلومات في تدعيم الاتجاهات الحالية. ببساطة شديدة يا بني ويا بنيتي، أعطيك مثال. الشخص الذي ينتمي لحزب كبير مثل حزب التجمع اليمني الإصلاح أو حزب الوحدة والناصري أو الحزب الاشتراكي أو حزب المؤتمر الشعبي العام، يسعى للحصول على المعلومات من مصادر أو من وسائل إعلام تنتمي لهذه الأحزاب. لماذا؟ لكي يؤيد الاتجاهات الحالية التي لديه. فمثلا أنت قليلا ما تجد شخص ينتمي لأحزاب قومية ويقرأ بشكل منتظم ودائم الصحف التي تنتمي لأحزاب إسلامية. لماذا؟ لأنها قد تتعارض مع اتجاهات لديه، لذلك يلتمس الأفراد المعلومات من وسائل إعلام معينة تؤيد الاتجاهات القائمة لديه أو الاتجاهات الحالية. وهناك طبعا مجموعة من العوامل تؤثر على هذا السلوك. النظرية الثانية نظرية فجوة المعرفة. طبعا هذه النظرية جاء بها تيتشنر وزملائه سنة تقريبا 67. اتكون فريق في جامعة من 6 بيدرسوا الفروق المعرفية التي توجد بين الأفراد نتيجة لتعاملهم مع وسائل الإعلام. توصلوا بعد مجموعة من الدراسات لفرض مؤداه أن تدفق المعلومات من وسائل الإعلام داخل النظام الاجتماعي يؤدي إلى جعل فئات الجمهور ذوي المستوى الاقتصادي الاجتماعي المرتفع يكتسبون هذه المعلومات بمعدلات أسرع من ذوي المستوى الاقتصادي الاجتماعي المنخفض، وبالتالي توجد فجوة معرفية بين فئات الجمهور، تميل هذه الفجوة إلى الزيادة بدلا من النقصان. بمعنى أنه زي ما في فرق بين من يملك المال ومن لا يملك المال، في فجوة نسميها الفقر، هناك فجوة بين من يملك المعلومات ومن لا يملك المعلومات. فالشاب الذي يتعامل مع الانترنت والكمبيوتر ويدخل الصحافة الإلكترونية ويدخل مواقع المعلومات المختلفة، تتوفر لديه معلومات عن موضوعات أكثر من الصحفي الذي لا يمتلك هذه المهارة. هل هذا الكلام صحيح ولا صحيح؟ نعم إنه صحيح. هذه الفجوة المعرفية سببها المستوى الاقتصادي الاجتماعي المرتفع والمنخفض. فالشخص الذي لديه مستوى اجتماعي اقتصادي مرتفع يمكن أن يشترك في الانترنت ويشتري كمبيوتر محمول، يقضي ساعات طويلة مع الانترنت ويدفع مبالغ. بينما الشاب الفقير الذي لا يمتلك هذه القدرات المادية، يعني لا يستطيع أن يتعامل مع هذه التكنولوجيا الجديدة، وبالتالي فجوة المعرفة بين الصحفي المحترف الذي يتعامل مع الانترنت ومواقع المعلومات العالمية تزيد أو تكبر عن الصحفي الذي ينتمي لمستوى اقتصادي اجتماعي منخفض ولا يتعامل لا مع الانترنت ولا مع هذه المصادر للمعلومات المختلفة المسمى بالشبكة الدولية للمعلومات. طبعا هناك عوامل تزيد من هذه الفجوة أو تقللها. ما هي هذه العوامل؟ في المستوى الاجتماعي الاقتصادي بين الناس، والمستوى الاجتماعي الاقتصادي هذا ما يقاس بس بالدخل، يعني مثلا اللي دخلهم 200,000 أكثر نقول عليهم هذا مستوى اجتماعي اقتصادي مرتفع، أو 150,000 أكثر، واللي دخلهم ما بين 50 إلى 150 نقول عليهم متوسط الدخل، واللي دخلهم أقل من 50,000 ريال في الشهر مثلا نقول عليهم ذوي الدخل المستوى الاجتماعي الاقتصادي المنخفض. لكن جنب الدخل في التعليم، مؤشر التعليم أيضا ممكن يقسم الناس، لأنه شوفوا مستوى اقتصادي اجتماعي، فالمؤشر الاقتصادي الدخل والمؤشر الاجتماعي التعليم. فالحاصل على شهادة عليا يختلف عن الحاصل على شهادة جامعية، يختلف عن الحاصل على شهادة متوسطة، يختلف عن الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. فنصنف الحاصلين على شهادة عليا مستوى اقتصادي اجتماعي، يعني جامعية وعليا مستوى اجتماعي مرتفع، واللي حاصلين على شهادة متوسطة متوسط، واللي حاصلين على شهادة أقل متوسط أو يقرؤون ويكتبون نسميهم ذوي مستوى اجتماعي منخفض. إذن مؤشري الدخل والتعليم يعدان هما المؤشران الفعليان للمستوى الاجتماعي الاقتصادي. بعدين عندكم درجة الاهتمام بالموضوع. طبعا كل ما زادت أهمية الموضوع بالنسبة للناس حيسعون للحصول على المعلومات، وبالتالي حتضيق الفجوة المعرفية، والعكس صحيح. حجم التعرض لوسائل الإعلام، يعني هل معقول الذي ما يشاهدش نشرة إخبارية في التلفزيون يوميا أو لا يقرأ الأخبار في الصحف، هل معلوماته زي اللي يقرأ أكثر من صحيفة أو يشاهد أكثر من نشرة؟ طبعا المنطق يقول لا. الشخص الذي يشاهد نشرات الجزيرة على سبيل المثال أو الفضائيات الإخبارية المتخصصة يشاهد أكثر من 3-4-5 نشرات ويهتم ببرامج الشؤون العامة، هل معلوماته مثل معلومات الشخص الذي ما لا يشاهد إلا المسلسلات والأغاني وبقية البرامج الأقل قيمة؟ طبعا أكيد هناك فجوة معرفية فيما يتعلق بالشؤون العامة سواء الوطنية أو العربية أو الدولية بين هذا وذاك. مدى الاستغراق في التعرض، طبعا ممكن نتعرض، كلنا ممكن نشاهد النشرة، لكن هناك شخص مستغرق منتبه للنشرة، وهناك شخص بيشاهد النشرة ويتحدث في التليفون ولا يعمل حسابات ولا يذاكر. هل مستوى المعلومات لدى هذا نفس المعلومات الذي لها هذا؟ طبعا أكيد لا، أكيد حتوجد فروق معرفية في القضايا بين الذي يشاهد النشرة ولا ينتبه ولا يستغرق، وبين الذي يشاهد النشرات وهو منتبه ومستغرق ويتفرغ تماما لمتابعة الشأن العام. درجة الدافعية، طبعا شوف الذي مهتم بالقضية الفلسطينية ولديه دافع لمتابعة هذه القضية معلوماته أكثر عن الشخص العادي الذي ليس له دافع أو لا يهتم. رصيد الخبرة الشخصية، هذا المتغير، يعني مثلا الشخص اللي عنده أخ أو قريب عنده التهاب الكبد الوبائي يقرأ كثيرا عن هذا المرض حتى لا ينتقل إليه، أما الشخص الذي ليس له خبرة بهذا المرض خالص أكيد في فجوة معرفية بينه وبين الشخص الأول. طبيعة الموضوع أو القضية، كل ما كانت القضية دولية يعني عالمية، بمعنى أنه لا تحصل معلومات، لم تحصل على معلومات عن هذه القضية إلا من خلال وسائل الإعلام، حتزيد الفجوة المعرفية بين الناس. وكل ما كانت القضية ذات طبيعة مباشرة، يعني ممكن تحصل على معلومات عنها من خلال الاتصال الشخصي، أكيد الفجوة المعرفية حتقل. ولذلك الفجوات المعرفية عادة ما تكون في القضايا الدولية أكثر من القضايا المحلية. بعد ذلك تأتي النظرية الثالثة وهي نظرية تمثيل المعلومات Information Processing Theory. هذه النظرية في الحقيقة جاءت من الكمبيوتر. أديك على سبيل المثال، أنت وأنت جالس على الكمبيوتر حقك يا بني، بتجي لك معلومات وأنت داخل على موقع جوجل مثلا، بتجي لك معلومات ذات طابع رياضي، معلومات سياسية، معلومات جغرافية، معلومات اقتصادية، فأنت تصنف المعلومات الاقتصادية في الملف الاقتصادي، وتصنف المعلومات السياسية في الملف السياسي، وتصنف المعلومات الجغرافية في الملف الجغرافي، وتصنف المعلومات الرياضية في الملف الرياضي. طيب هذه المعلومات صنفتها وجمعتها، لو ما سيفتهاش وحفظتها ايش اللي يحصل؟ اللي يحصل انها تطير منك، صح؟ خاصة عندما انقطع التيار الكهربائي، حتنقطع منك ولن تستطيع ان تسترجعها. كذلك العقل البشري، هذه النظرية تدرس العقل البشري. فالعقل البشري مثله مثل الكمبيوتر، والهارد ديسك الموجود في الكمبيوتر هو العقل اللي عندك. في بو نوعين من الذاكرة، النوع الأول اسمها ذاكرة قصيرة المدى، والذاكرة الثانية اسمها الذاكرة طويلة المدى أو الهارد ديسك حق الكمبيوتر، الهارد ديسك حق راسك. طبعا أنت تأتيك معلومات رياضية، اقتصادية، جغرافية، علمية، يعني سيل من المعلومات يأتيك من أول ما تصحى لما تيجي تنام، حتى وأنت نايم تأتيك معلومات عن طريق الكوابيس والأحلام والرؤى، صح ولا لا؟ نعم. هذه المعلومات أنت تستقبلها، تصنفها، تدخلها في ملفات. فالمعلومات المتعلقة بنظريات الاتصال بتعمل لها ملف اسمه نظريات الاتصال المعاصرة، عشان لما أجي في الامتحان وأحب أخرجها من الهارد ديسك حقي، من الذاكرة طويلة الأجل، أقدر أطلعها. طيب كيف أسيفها؟ أولا أفهمها، أعنصرها، أتعامل معها بشكل جاد، أحفظها، بعد ذلك حتدخل من الجهاز قصير الذاكرة إلى الجهاز طويل الذاكرة، ولما أجي في الامتحان أستطيع أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم وأجاوب على السؤال وطلع كل المعلومات الموجودة في الهارد ديسك. أما الشاب الذي لم يتعامل مع هذه المادة بجدية واكتفى بسماع هذه المحاضرة أو مجرد حضور المحاضرة واكتفى بمجرد الفهم، لم يعنصر، لم يحفظ، لم يستوعب، لم يكتب، لم يتعامل مع هذه المادة بشكل جاد، جلست المادة في الجهاز قصير الذاكرة لفترة ثم طارت بعد كده. يجي في الامتحان يشتي يستذكر هذه المواد أو يريد أن يسترجع هذه المواد، لا فائدة، لأنها لم تدخل إلى الهارد ديسك، إلى الجهاز طويل الذاكرة الموجود في العقل البشري. إذن هذه النظرية تبحث في المعرفة المكتسبة من وسائل الإعلام عن طريق الذاكرة، ولذلك تقسم الذاكرة إلى نوعين، ذاكرة كبناء وذاكرة كعملية. بعد ذلك تأتي النظرية الرابعة وهي نظرية تحليل الإطار الإعلامي أو الأجندة فريمينج. طبعا أنا شرحت لكم في نظرية التأثير المعتدل نظرية ترتيب الأولويات أو الأجندة سيتينج. يعني إذا كانت نظرية الأجندة سيتينج يا أولادي تجاوب على سؤال، هل تضع وسائل الإعلام أولويات الناس؟ الإجابة نعم. طيب هل الناس يضعون أولويات وسائل الإعلام؟ الإجابة لا، ليس الناس، ولكن مصادر الأخبار هي التي تضع أجندة وسائل الإعلام. هذه النظرية اللي هي نظرية تحليل الإطار الإعلامي لا تبحث في المعرفة المتكونة لدى الناس من وسائل الإعلام، بمعنى أن نعرف القضية وأعرف منهم أطراف الصراع وتطور الصراع، لا، هذه النظرية تهتم بالاتجاهات، بمعنى هل وسائل الإعلام تجعلك تتبنى الاتجاه الذي جاءت به وسائل الإعلام؟ مثلا خذ عندك الأزمة اللبنانية، هل قناة الجزيرة جعلتك تتبنى الحكم الذي يقول أن هذه الأزمة هي أزمة بين خصوم سياسيين ينتمون إلى طوائف سياسية مختلفة، أو هل هتتبنى أجندة العربية التي تقول أن هذه الأزمة هي انقلاب عسكري من قبل حزب الله على السلطة الشرعية في لبنان؟ شوف هنا اتجاه، هنا حكم. أم ستتبنى الإطار الذي قدمته قناة العالم التي تملكها إيران أو تمثل إيران، التي تقول أنها أزمة من حكومة سنية تحاول أن تسيطر على أغلبية شيعية في لبنان؟ شوف هذه الأحكام موجودة في التغطية الإخبارية لهذه الثلاث قنوات. بمعنى تحليل الأطر الإعلامية، احنا نسمي الزجاج الذي في امام السيارة نسميه ايش؟ نسميه فريم. لماذا نسميه فريم؟ لأننا ننظر من خلاله، صح؟ نسمي النظارة التي نركبها، تمام، نسميها إطار. أنا أسمي هذه النظارة إطار. لماذا أسمي إطار؟ لأنني أو فريم، لأنني أنظر من خلاله. إذن نظرية تحليل الأطر كيف ننظر للقضايا من خلال الأطار الذي قدم لي من الوسيلة. بمعنى، هل سقوط الطائرة المصرية كان سقوط بفعل فاعل، يعني بصاروخ من الإسرائيل، من القوات الإسرائيلية، لأنه موجود في هذه الطائرة 16 قيادة عسكرية؟ أتبنيت هنا هذا الإطار الذي قدمته وسائل الإعلام المصرية، أم أتبنيت إطار الذي قدمته وسائل الإعلام الأمريكية التي تقول أنه خلل فني نتيجة لعملية انتحارية، انتحر مساعد الطيار وقال الله أكبر وانتحر؟ أي يعني أي إطار تبنوه الناس؟ ما هو الحكم الذي تبنوه؟ أديك مثال ثالث، ما يحدث في صعدة، هل ستتبنى الإطار أن ما حدث في صعدة هو نوع من التمرد ضد شرعية الدولة، وهو ما حاولت وسائل الإعلام الحكومية أن تقوله؟ أم ستتبنى إطار صحيفة الشورى والصحف التي على هذا المنوال التي تقول أن هذه الأزمة أزمة افتعلتها الدولة ضد أقلية؟ أم ستتبنى إطار صحف أخرى تنتمي لأحزاب أخرى تقف موقف الوسط بين الاثنين؟ إذا نظرية تحليل الأطر الإعلامية تبحث في الاتجاهات التي يتبناها الناس من خلال وسائل الإعلام، وهذا الفرق بين نظرية ترتيب الأولويات ونظرية تحليل الإطار الإعلامي. الآن نتحدث عن النظريات المفسرة للعنف في وسائل الإعلام. الباحثون في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الغرب بدأوا يقلقون من كم مسلسلات وأفلام العنف اللي تقدم للناس، مقدار تأثيرها عليهم. فظهرت حوادث عنف ترتكب في الواقع مشابهة لحوادث عنف كانت موجودة في الأفلام، فبدأ الباحثون يركزون على هذا. عرفوا العنف بأنه سلوك فعلي أو قولي يتضمن استخداما للعنف أو التهديد باستخدامه لإلحاق الأذى والضرر بالذات أو بالآخرين، وإتلاف الممتلكات لتحقيق أهداف معينة. ويمكن تفسير سلوك العنف وفقا لثلاث مدارس. يعني في البداية ظهرت ثلاث مدارس تفسر العنف الذي يوجد في المجتمع نتيجة لتعرض وسائل الإعلام. المدرسة الأولى سموها المدرسة البيولوجية التكوينية، ترى أن العنف سلوك فطري، يعني موجود مع الإنسان غير متعلم، تدفع الإنسان عوامل فسيولوجية للعنف، بمعنى أن العنف ظاهرة فطرية عند كل الناس، وفي اتجاه آخر يرى أنه ظاهرة عند بعض الناس. هذه المدرسة البيولوجية. المدرسة الثانية اسمها المدرسة الاجتماعية. هذه المدرسة تقول إن الإنسان لا يولد مجرم بطبعه، وإنما المجتمع هو الذي يجعله مجرما. وطبعا أول ما قلت هذه العبارة كلكم افتكرتم فيلم فريد شوقي جعلوني مجرما، ومن هنا يكون المجتمع هو سببا للجريمة وليس الفرد. تكون العلة في التنظيم الاجتماعي وفي ثقافة المجتمع الذي ترتكب فيه الجريمة وليس الفرد. المدرسة الثالثة ترى أن وسائل الإعلام هي التي تساهم في نشر العنف في المجتمع. طبعا ظهرت نظريات عديدة تدرس العنف المكتسب من وسائل الإعلام. النظرية الأولى اسمها نظرية التطهير. الحقيقة أن هذه النظرية تقول أن في آثار إيجابية مباشرة لمشاهدة العنف وسائل الإعلام. بمعنى أنا أكون عنيف، أنا وأنا ماشي واحد شتمني أو زميلي زعلني، فروح البيت وأنا عندي عنف داخلي، تمام؟ مجرد ما شاهد فيلم أو مسلسل فيه عنف أفرغ الشحنة الموجودة داخلي. هذه ما تقوله النظرية، بمعنى أنه يوجد آثار إيجابية، مشاهدة العنف يعمل نوع من التنفيس للعنف الموجود في داخلنا نتيجة للمواقف التي نعيشها في الحياة. وتقلل هذه النظرية من أو هذه المشاهدة تقلل من حاجة الإنسان للعنف الحقيقي، بمعنى أنه لو ما كانش موجود الإنسان حيمارس العنف هذا فين؟ حيمارس العنف هذا على أولاده وعلى مرته وعلى أصدقائه وعلى طلابه وهكذا. النظرية الثانية اسمها نظرية الاستثارة. هذه النظرية قائمة، لو فاكرين منبه المثير والاستجابة وتجربة بافلوف، الكلب والجرس واللعاء والأكل، تمام، اللي هي موجودة عند المدرسة النفسية أو مدرسة السلوك. هذه النظرية تقول إنه الفرد أو الشخص عندما يتعرض لرسائل فيها عنف تشكل لديه منبه، الاستجابة القيام بسلوك العنف. طبعا هذه المشاهدة أو هذا التعرض يرفع من احتمال أن الفرد يمارس العنف في الواقع. وأحيانا يسموها نظرية التحريض، بمعنى أن المشاهدة تحرض الفرد على العنف. ولذلك هذه النظرية تقول أنه توجد علاقة سلبية بين التعرض للعنف وسائل الإعلام والقيام بسلوك عنيف. وهذه العبارة ممكن تكون عبارة تصوب، يعني وفقا لنظرية الاستثارة أو التحريض توجد علاقة إيجابية بين التعرض للعنف والقيام بسلوك عنيف. طبعا الإجابة صحيحة. لو قلت لا توجد علاقة يبقى الإجابة خاطئة. النظرية اللي بعد كده اسمها نظرية التدعيم. في بعض الباحثين قالوا حرام عليكم، ظلمتم وسائل الإعلام. وسائل الإعلام بقدر ما تقدم أشياء يعني سيئة تقدم أشياء كثيرة جيدة، فهي اللي تعرف الناس وتعلمهم وتنشئهم وتنشر الثقافة وتمحو أمية وتعمل حاجات كثيرة جدا. لماذا هذا الهجوم على وسائل الإعلام؟ طبعا واحد اسمه كلابر كان واحد من الذين دفعوا عن يعني اتبنوا هذا الاتجاه، وجاء بهذه النظرية وقال انه لا توجد علاقة مباشرة بين التعرض للعنف ووسائل الإعلام وزيادة السلوك العنيف لدى الأفراد، وإنما الذي يقوم بسلوك العنف هو شخص أساسا لديه الميل للعنف، لديه الميل للعنف. بمعنى احنا كلنا بنشاهد فيلم أكشن كله، لكن هل كلنا بعد كده نقوم بسلوك عنيف؟ واحد مننا فقط هو الذي يقوم بالسلوك العنف. لماذا؟ لأنه أصلا هو لديه ميل للعنف. بعد ذلك ظهرت نظرية مهمة جدا وتنتبهوا لها لأنها موضع أسئلة، هي نظرية التعلم بالملاحظة. هذه جاء بها واحد اسمه بندورة. هذه النظرية تقوم على مجموعة من العناصر، أيضا ترتكز على فكرة المنبه والاستجابة أو المثير والاستجابة. هذه النظرية تقول بأن التغيير الذي يطرأ على العلاقة الثابتة بين منبه يدركه الفرد واستجابة يقوم بها الفرد، سواء كانت هذه الاستجابة علنية أم ضمنية، بمعنى أنه الفرد يتعلم من الرسائل الإعلامية التي هي منبه، الرسائل الإعلامية العنيفة، تمام، يتعلم منها بالملاحظة ويقوم باستجابة هي السلوك العنيف. طبعا هذه النظرية تقوم على مجموعة من العناصر. العنصر الأول تقديم منبه أو مثير، اثنين إدراك الفرد المتلقي لهذا المنبه، ثلاثة تفسير الفرد للمنبه، أربعة الإقدام على استجابة تجريبية، خمسة تقييم نتائج الاستجابة، أربعة تطوير علاقة بين المنبه والاستجابة، يعني تطوير عادة. كل ما تتعرض لهذا المنبه تقوم بعادة، كل ما تسمع الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح تروح على طول تصلي، أصبح الأذان بالنسبة لك منبه الاستجابة هي الذهاب للصلاة، هذا السلوك أصبح عادة عندك. طبعا هناك عوامل تساعد على تدعيم هذه العادة، التكرار، الأذان بيتكرر 5 مرات في اليوم، العزل لكي نساعد الفرد على القيام بالاستجابة المطلوبة يجب أن نعينه بقدر الإمكان على أن يدرك المثير الذي يؤدي إلى هذه الاستجابة، يعني يدرك الأذان، نقول له هذا شوف هذا الأذان، ولما يجي الأذان لابد نروح نصلي. الحوافز، طب الحافز الناس ليش يروح يصلوا؟ للحصول على رضا الله سبحانه وتعالى. إذن الحافز طاعة لله، إرضاء لله، تنفيذا لأوامر الله سبحانه وتعالى. إذن كل ما زاد الحافز العادة حتى تثبت، وكل ما قل الحافز العادة حتنتهي. توقيت وتكرار الحافز، طبعا الوقت الذي يتلقى فيه الإنسان الحافز إذا جاءت بعده استجابة معينة وعدد المرات اللي يتلقى فيه الإنسان الحافز حيثبت من هذه العادة. الجهد المطلوب، كل ما كان الجهد المطلوب أقل للاستجابة كلما تثبتت العادة. يعني أنا مش معقول ححج كل سنة لكن حصلي كل فرض، صح ولا لا؟ يعني لأن الجهد المطلوب لكي أصلي أقل من الجهد المطلوب لكي أحج، لذلك نحن نحج مرة أو مرتين أو 3 مرات في العمر كله، لكن نصلي 5 مرات في اليوم، بل نصلي صلاة القيام ونصلي نوافل يعني لا حصر لها. لماذا؟ لأن الحافز لهذه الصلاة العائد منها كبير، نحس بالطمأنينة، نشعر بالرضا، نشعر بعلاقتنا مع الله تقوى، علاقتنا مع الناس تنقى، وهكذا. بعد ذلك يتحدث بندورة وزملاؤه عن أنه عملية التعلم بالملاحظة تمر ب4 مراحل، يعني عشان يتم التعلم بالملاحظة لابد ما تمر بـ4 عمليات أو 4 مراحل. المرحلة الأولى اسمها عملية الانتباه، يعني إننا انتبه للمثير الموجود. بدون انتباه واعي من الفرد للنموذج الذي يقدم في وسائل الإعلام لن تحصل الاستجابة. طيب هذه عملية الانتباه هذه تتحكم فيها عدة عناصر. أولا خصائص النموذج الذي تم تقديمه في وسائل الإعلام، البطل أو المجرم أو الشخصية التي تقدم. اثنين خصائص المتلقي، مستوى ذكائه، حالته المزاجية، يعني أنت ممكن تشوف فيلم وانت حالتك المزاجية مرتاح نفسيا فتندمج مع الفيلم، لكن لو شفته وانت جعان، لو شفته وانت زعلان، لن تندمج مع الفيلم بنفس القدر ولن تتأثر بالنموذج الذي يقدم. العامل الثالث الدافعية. هذه الشخصية وهذا النموذج لو حصل على مكافأة لسلوكه العنيف هيعتقد الطفل أو أنت أن السلوك العنيف يكافئ على الإنسان، لكن لو حصل على عقوبة لن تتبنى هذا السلوك. لذلك مهم جدا في الأعمال الدرامية تظهر أن العنف الذي يظهر في وسائل الإعلام لابد أن يعاقب عليه المجرم، لا نترك، لا نقول أن السلوك العنيف أو السلوك الإجرامي يكافئ عليه الإنسان، يكافئ عليه الإنسان إيجابيا، لا، لابد أن يكافئ عليه سلبيا حتى يتعلم الناس ويتعلم الناشئة والأطفال أن السلوك العنيف الذي يقدم في وسائل الإعلام لا يكافئ عليه الإنسان إلا بالحبس والسجن والعقاب. العملية الثانية هي عملية الاحتفاظ أو التذكر. طبعا الفرد يتعلم من خلال الاحتفاظ بمجموعة من البدائل التي يستطيع الاختيار من بينها عند الحاجة. أنا قد أنتبه ولكنني قد لا أحتفظ. أنا من شوية قلت لكم قد تأتيني المعلومات في الكمبيوتر من الإنترنت ولكني ما سيفتهاش، لم أحفظها، انقطع التيار الكهربائي طارت المعلومات. كذلك أنا كطالب أو كمشاهد أشاهد سلوك إجرامي، مسلسل وفيلم وقصة ومتعرفين، وبعدين أفاجأ يعني لم أحتفظ بهذه النماذج وبالتالي لن أقوم بالسلوك العنيف. المرحلة الأخيرة عمليات الاسترجاع الحركي، بمعنى أنه مجرد الانتباه والتذكر لا يكفي لحدوث التعلم، وإنما يتطلب الأمر التنظيم المعرفي لهذه المعلومات التي حصلنا عليها حتى نسترجعها. وأنا قلت من شوية في نظرية تمثيل المعلومات أنه لا يكفي الإنسان أنه يتلقى المعلومات ويتعامل معها بشكل بسيط، لكن يتلقى المعلومات، يفهم، يعنصر، يحفظ، يكتب، ثم تدخل المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى. يستطيع الطالب أن يأتي في الامتحان يخرجها من الهارد ديسك زي الكمبيوتر بالضبط، لكن اللي يتعامل معها تعامل بسيط، بس يفهم المحاضرة والسلام عليكم، لا يفهم، لا يعنصر، لا يذاكر، لا يحفظ، بالتالي تطير هذه المعلومات. فنحن لا نكتفي بس بمجرد الانتباه والتذكر، وإنما لابد ما ننظم المعرفة المتعلقة بهذه النماذج حتى نصل، لابد من تمثيل حركي لهذه الصور والنماذج حتى نستطيع أن نستعيدها من الذاكرة عندما نطلبها. بعد ذلك في نظرية اسمها نظرية النموذج، وهي تسير في نفس الإطار، كيف تقدم وسائل الإعلام النماذج للناس، الناس يتأثرون من هذه النماذج ويتعلمون العنف منها. بعد ذلك أيضا في نظرية التوحد، هذه النظرية طبعا هي امتداد لنظرية التقمص الوجداني، وهذه النظرية تنقسم إلى قسمين، نظرية الاستنتاج في التقمص، والنظرية الثانية نظرية أخذ الأدوار في التقمص. أستطيع أن ألخص هذا الفصل وأقول أن واحد، النظريات المعرفية قد ركزت على المعرفة المكتسبة من وسائل الإعلام وعلى الاتجاهات اللي يتبناها الأفراد من خلال ما تقدمه وسائل الإعلام. اثنين، أن النظريات التي تفسر العنف المقدم من وسائل الإعلام قد تباينت في نظرتها وتقييمها للتعرض للعنف وسائل الإعلام. فنظريات تقول أن العنف وسائل الإعلام إيجابي عندما نشاهده يعمل تنفيذ، ونظريات تقول أن مشاهدة العنف وسائل الإعلام يؤثر على الأطفال وعلى الناشئة ويخليهم ميالين للسلوك العنيف، وأخرى تقف وسط تقول لا، العنيف فقط هو الشخص الذي لديه ميل للعنف في الأساس، هو الطفل الذي أبوه وأمه مطلقين، هو الطفل الذي يمارس ضد العنف في الأسرة فيخرج يضرب أصحابه، مش لأنه شاف في التلفزيون طفل يضرب أصدقائه، ولكن لأنه يمارس ضد عنف في البيت، فبالتالي فهو عنيف لديه ميل للعنف. أبنائي بناتي، على الحب التقينا وعلى الوفاء نلتقي، ومع مادة أخرى إن شاء الله أتمنى أنني وفقت في عرض هذا المنهج الطويل المليء المثير الذي فيه معلومات ليست في متناول أيدي الجميع، صعبة، ينبغي أن تفهم وأن تحفظ وأن يعطى لها الجهد الأكبر من الطالب حتى يستطيع أن ينجح في هذه السنة. أتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإلى لقاء آخر، لكم أفضل تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظريات الاتصال. الإعداد والتقديم الدكتور محمد عبد الوهاب التقي. الهندسة الصوتية رياض المحيا. إشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.